وعقمص مجازر أودت بحياتي أكثر من 160 مدنيا في الساحل السوري. الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي والمنظمة المطلق للحقوق المالية للتهجير الفلسطيني. أمهل قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي 4 أيام للوسطاء فيما يبذلونه من جهود لترتيب بنود الثقات ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقال السيد الحوثي إذا استمر العدو الإسرائيلي بعد المهلة في الإغلاق التام للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء والمساعدات إلى قطاع غزة فإن اليمن سيعود لاستئناف عملياته البحرية ضد الكيان الإسرائيلي. من جانبها ضمنت حركة حماس قرار حركة أنصار الله مشيرة إلى أن القرار اليمني امتداد لموقف الدعم والإسناد الذي قدمه على مدار حرب الإبادة لقطاع غزة. كما دعت حماس الشعوب والدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ خطوات فاعلة لكسر الحصار عن أخوانهم في قطاع غزة. استمع إلى جانب من كلام السيد الحوثي في هذا الخصوص.
يسأل الشعوب الجميع أن يتخذوا الكثير من المواقف العملية على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على كافة المستويات، على مستوى المزيد من دعم الشعب الفلسطيني في إطار خطوات داعمة فعلية. أما مجرد إصدار بيانات فيها أمنيات فيها دعوات ندعو وندعو هذا لا يجدي شيئا، لا في الواقع ولم يكن له أي نتائج فعلية أمام الهجمة المكشوفة للأمريكي والإسرائيلي معا، هجمة صهيونية واضحة ترفع كل العناوين الصهيونية بكل وضوح حتى على مستوى المصطلحات. إذن لا بد من موقف. نحن في إطار موقفنا الإيماني والديني لا يمكن أن نتفرج على ما حصل، ولا سيما تجاه هذا المستوى من التصعيد الذي هو منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة والعودة إلى التجويع من جديد، تجويع أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة. هذه مسألة لا يمكن السكوت عنها إطلاقا، ولذلك نحن نوح لنا في هذا الشهر الكريم بمقتضى مسؤوليتنا الدينية والإيمانية ومن واقع شعورنا بما علينا وفق التزاماتنا الدينية التي تجسد تقوى الله سبحانه وتعالى، ونحن في شهر الصيام نعلن للعالم أجمع أننا سنعطي مهلة 4 أيام. هذه المهلة للوسطاء فيما يبذلونه من جهود. إذا استمر العدو الإسرائيلي بعد 4 أيام في منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، استمرت الإغلاق التام للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة، فإننا سنعود باستئناف عملياتنا البحرية ضد العدو الإسرائيلي، ضد العدو الإسرائيلي. كلامنا واضح تماما، ونقابل الخسارة بالخسارة، فلا يمكننا أن نتفرج على التوجه العدواني للعدو الإسرائيلي في التجويع الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
أكد المنصب السوري لحقوق الإنسان وقوع 5 مجازر منفصلة أودت بحياة أكثر من 160 مدنيا في المنطقة الساحلية السورية الجمعة بينهم نساء وأطفال. وأضاف المنصب أن الغالبية الأعظم من الضحايا تم إعدامهم بإجراءات موجزة على يد عناصر التابعين لوزارتي الدفاع والداخلية. إلى ذلك تحدثت مصادر محلية عن خروج تظاهرات للطائفة العلوية لدى أبناء قرطوش واللاذقية أمام القاعدة العسكرية الروسية في حميمين، يطالبون بتحرك وحماية الروسية للطائفة، وطالبوا موسكو بالتدخل لدى مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن. هذا وتستمر المعارك التي تتركز في القرى والأرياف النابتية وطرطوس وبعيدا عن مراكز المدن بين وزارة الدفاع والأمن العام وبين المجموعات المسلحة في ريفين المدينتين. أعلن طهران عن معارضتها الشديدة بأعمال العنف وقتل وإيذان أبناء الشعب السوري الأبرياء من أي فئة وطائفة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن انعدام الأمن وقتل الأبرياء تعتبر عاملا مساعدا في انتشار عدم الاستقرار في المنطقة والمزيد من إثارة الفتنة من قبل الكيان الصهيوني. وأضاف أن إيران تراقب عن كثب التطورات الداخلية في سوريا مؤكدا أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا وخلق الظروف اللازمة للتعايش السوري بين جميع القوميات وضرورة الحفاظ على سلامة ووحدة الأراضي السورية. أكدت وزارة الخارجية العراقية أنها تتابع بقلق بالغ التطورات الأمنية الجارية في سوريا وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة. وأوضحت الوزارة في بيان أن موقف العراق الثابت يدعو إلى ضرورة حماية المدنيين وتجنبهم وإنهاء النزاع، مشددة على أهمية ضبط النفس من جميع الأطراف وتغليب لغة الحوار واعتماد الحلول السلمية بدلا من التصعيد العسكري. كما أعلنت الوزارة عن رفضها المطلق لاستهداف المدنيين الأبرياء داعية عن المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود الرامية إلى إنهاء المعاناة الإنسانية في سوريا ودعم مسارات الحل السياسي التي تضمن وحدة البلاد وسلامة شعبها. تبنى الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامية الخطة العربية لإعادة أعمار غزة التي أعادتها مصر، وأكد رفضها المطلق للخطط الرامية لتهجير الفلسطينيين. وحتى البيان الختامي للاجتماع الذي عقد في جدة غرب السعودية المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، كما أكد على أهمية تدشين مسار توافق سياسي للحل الدائم والعادل لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة الدولتين. كما دان الاجتماع في بيان ختامي على التداعيات الإسرائيلية على سوريا والتوغل في أراضيها. وصل وفد حركة حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة بعد تنفيذ اتفاق الجنود اتفاق غزة ودخل المفاوضات لدخول المرحلة الثانية منه. مصادر مصرية أشارت إلى إجراء القاهرة اتصالات متفقة بأطراف الاتفاق للبدء بالمرحلة الثانية، مضيفة أن الجنود المصرية القطرية تسعى لتوفير الضمانات اللازمة بهذا الخصوص. في سياق متصل كشف الإعلام العبري عن مخاوف إسرائيلية من المفاوضات السرية بين أمريكا وحماس، مضيفا أن حكومة الاحتلال طالبت واشنطن بعدم خوض هذه المحادثات دون شروط مسبقة. هذا وكانت الإدارة الأمريكية وحماس أجرتا اجتماعات مباشرة للمرة الأولى في قطر لبحث مجريات المرحلة الثانية من الاتفاق. في ختام هذه النشرة تذكير يعني السيد الحوثي يتوعد باستئناف العمليات العسكرية في حال مواصلة الاحتلال منع إيصال المساعدات لغزة. المرصد السوري يؤكد وقوع 5 زلازل عودت بحياة أكثر من 160 مدنيا في الساحل السوري. الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي يعلن رفضه المطلق للخطط الرامية لتهجير الفلسطينيين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أصدقائنا الشباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طاب صباحكم وتقبل الله طاعاتكم وصيامكم في شهر رمضان. أهلا بكم إلى عرش. أحييكم أجمل تحية ونرحب بحضراتكم أيها الأحباء الشباب. من المناسبات المهمة التي نمر عليها في هذا اليوم هي ذكرى تأسيس المعاهد الثقافية والفنية في مساجد البلاد، وهذا سيكون حديثنا في لقاء الشباب. الشباب والمعاهد الثقافية والفنية في المساء. نتحدث عن المكانة التي تحتلها المعاهد الثقافية والفنية المساجد في تقديم الخدمات لقضاء الشباب. نتحدث عن تأثير المساجد إن تم استثمارها في مجال تقديم الخدمات التربوية والثقافية للشباب، وأيضا سنخصص جانبا من الحديث عن دور ركائز المسجد أمام الجماعة وأمام المسجد في توفير دعم النشاطات التربوية والثقافية في المساجد. ننتظر آراءكم ومشاركاتكم ومشاهداتكم عبر أرقام هواتفنا المباشر. الأرقام تتالي: 0092-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1
كده بعد كده.
بإمكانكم التواصل معنا عبر الواتساب على الرقم التالي 0989993794. موقع إذاعة طهران العربية على الإنترنت هو عربي صحيح الصدى. وإليكم قناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @ عربي راديو أيضا. حياكم من جديد وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء من الشباب. اليوم أحبتي الأخوة أن نتناول موضوعا حيوانيا ومهما نتحدث عن دور المعاهد الفنية والتقنية في المساجد وكيف تسهم هذه المعاهد في تقديم خدمات ثقافية وتعليمية وتعزز من وعي الشباب ويساهم في تقويم مهاراتهم. المساجد تعد منارة للعلم والمعرفة حيث تتجاوز وظائفها التقليدية لتصبح مراكز تعليمية وثقافية تستقطب الجميع ولا سيما الشباب. في هذا السياق تأتي المعاهد الفنية والتربوية كحلقة وسط بين الدين والثقافة، حيث تقدم برامج متنوعة تشمل الفنون والكرة اليدوية والمهارات الحياتية، مما يسهم في تنمية شخصية الشباب وتوسيع آفاقهم الإدراكية والمعرفية. في رحاب المناسبات الدينية مثلا شهر رمضان المبارك تزداد أهمية هذه المعاهد التي تستقبل الشباب خاصة في هذه المناسبات بروح جديدة من خلال تنظيم برامج خاصة، ورش عمل، دورات تعليمية تعزز من قيم التعاون والتسامح وتشجع على العمل الجماعي ومشاركة الفعالة في الأنشطة المجتمعية. ابقوا معنا في لقاء من الشباب لنسلط الضوء على بعض التجارب الناجحة نتحدث معكم لنتعرف على آرائكم وتجاربكم لنستكشف سويا كيف يمكن لهذه المعاهد الفنية والتربوية التي تشرف عليها المساجد أن تحدث فرقا حقيقيا في حياة الشباب خاصة في هذه الأوقات المباركة، وأن تكسر الحدود التي حددت أنشطة المساجد على الطقوس العبادية بعد أن كانت المساجد في صدر الإسلام المركز الرئيسي الذي كان يمكن أن
كريم حياكم الله واهلا وسهلا في حلقه جديده من برنامج دين الشباب. فضلوا لنستمع معا الى حديث الاستاذ عزي راجح البحث التربوي من اليمن عن دور المساجد التربويه.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. سمعون الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وشهر مبارك علينا وعليكم بالخير والعافيه. في موضوعنا هذا سنتناول دور المساجد واهميه المساجد، بيوت الله التي نراها نحن وأنتم جوار بيوتنا، ونرى أثرها، أثرها الإيماني، أثرها الأخلاقي، أثرها التربوي، أثرها السلوكي، أثرها في بناء الروابط الاجتماعية. فالمسجد هو بيت الله، ونحن جميعا نفهم ماذا يعني بيت الله، نفهم ماذا يعني بيت الله. فبيت الله خصص للعبادة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ففي بيوت الله يرفع ذكر الله، يرفع ذكر الله في بيوت الله. يفهم الجميع ماذا يعني المسجد وقداسة المسجد وأهمية المسجد وكيف يجب أن نتعامل مع المسجد. المسجد أيها الأخوة الكرام تتجمع إليه القلوب وتتآلف فيه القلوب وتتجمع إليه الناس. في المسجد أيها الإخوة نرى الكثير من جيراننا، نرى الكثير من الناس، ممن قد أخلصوا لله، ممن قد خشعوا لله، ممن قد كنتوا لله، ممن قد رفعوا في هذه المساجد ذكر الله سبحانه وتعالى. ونحن جميعا عندما ننظر إلى المساجد ونفهم أهميتها ونفهم ما يجب علينا أن نعمله فيها، يجب علينا أيها الإخوة كيف يجب أن نرتبط بالمساجد. ولذلك جاء في الحديث النبوي عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، ممن يظلهم الله في ظله رجل معلق بالمساجد، معلق بالمساجد، مربوط بالمساجد. وللمساجد دور هام، يجب أن لا يتخلف الإنسان عن الصلاة في هذا المسجد في أي وقت من الأوقات، لأهمية المساجد، لأهمية المساجد وفضل المساجد وبركة المساجد وأهمية الصلاة في المساجد. ولذلك نحن نقول المساجد ليست لعبادة مخصوصة بعينها فقط، بل المساجد العبادات فيها واسعة، بقدر ما هنالك من إقام الصلاة، من رفع شعائر دين الله، ومنها الأذان الذي نسمعه جميعا، فيها كذلك مسارات تربوية، فيها مسارات توعوية، فيها مسارات تعليمية. فمن المسارات التربوية ما يتعلمه الإنسان في هذا المسجد من حياة رسول الله ومن حياة أنبياء الله، وكيف كانوا في صبرهم، في خشوعهم، في خضوعهم، في تعاملهم، في سيرتهم. مسار واسع جدا في تعاملهم مع الناس، خاصة والدين والمعاملة، يتعلم الإنسان في المسجد هذه المسارات. في المسار كذلك التعليمي، يتعلم الإنسان في المسجد من أهم ما يتعلمه القرآن الكريم وحلقات القرآن الكريم. ونحن ندعو الآباء إلى الدفع بأبنائهم إلى حلقات القرآن الكريم في المساجد، خاصة المساجد التي لا تنتمي لأحزاب ضيقة أو فئات تكفيرية أو مسارات سياسية، وإنما أن يكون هذا المسجد الغاية من التعلم هو تحصين الشباب، تربيتهم تربية القرآن، تفهيمهم بكتاب المولى جل وعلا بشعر القرآن. أسأل المولى جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما به رضاه، وأن يجعلنا ممن يرتبطون ببيوته وبالمساجد، وأن يجعلنا في هذا الشهر من شكائي وبركائي بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دنيا الشباب، مناقشة هادفة لدراسة الهموم والتحديات التي يواجهها الشباب. دنيا الشباب، رسم لطرق الوصول إلى تطلعات الشباب في عالم اليوم. نحن هنا في دنيا الشباب لنستمع، نتعلم، ونتشارك الأفكار حول كيفية التعامل مع مشاكل الشباب. دنيا الشباب.
حياكم الله وحياكم أحبتي الفاضل والمستمعين والحديث اللقاء دنيا الشباب عن الشباب والمعاهد الثقافية والفنية في المساجد. كما تفضل ضيفنا العزيز اليمني الرافع، المساجد تعتبر من أهم المعالم الدينية في المجتمعات الإسلامية، وتمثل مراكز للعبادة والتواصل الروحي مع الله سبحانه وتعالى. ولكن يعني هذه الكلمة، ولو أن هناك كلمة واحدة في مراكز العبادة والتواصل، إلا أن العبادة والتواصل الروحي مع الله سبحانه وتعالى تتفرع من هذه المفردة الكثير من المفردات التي يحتاج إليها الإنسان لكي يتعرف عليها ويتقنها في الحياة. مع شديد الأسف تجد في بعض من المساجد في مختلف الأحيان أنها تقتصر نشاطاتها على فقط الطقوس العبادية، على مثلا إقامة الصلوات الجماعة. وإذا وجدنا هناك نشاط أكثر، مثلا ممكن في جلسات ختمة القرآن الكريم أو مثلا قراءة الأدعية وما إلى ذلك، يعني فقط في هذا الإطار. أو طبعا يعني هناك أيضا المحاضرات الإسلامية في مختلف المناسبات، هذه من البرامج المعهودة داخل المسجد. لكن من بعد إتمام هذه المناسبات هذه البرامج هنا اختار هذا السؤال بأنه طيب هل يجب أن نختصر بهذه النشاطات للمسجد بعد أن كانت المساجد في صدر الإسلام كانت مراكز لشرعية المسلمين كانت مراكز رئيسية في تمشية أمور المسلمين وحل مشاكلهم. طيب نحن الحقيقة بحاجة إلى إعادة الدورة التأسيسية الدورة التربوية في المساجد حقيقة تحمل أكثر من دور العبادي وصلاة الجماعة والصلاة فقط ويجب أن تكون أبواب المسجد مفتوحة على الدوام من أجل استقبال الناس ومختلف الشرائح والأنظمة الشباب بأن يقضوا أوقاتهم في المسجد مختلف البرامج التي تهيئها أو المسجد. طيب ابقوا معنا اسمحوا لنا لكي نتوقف عند بعض من أهم الأعمال العوامل التي أدت إلى أن تكون يعني المساجد تكون دورها فقط في إطار العبادة وأن تفتقد إلى ذلك الدور الذي أساسا كان تشكيل وتأسيس المساجد على ذلك الأساس. اسمحوا لنا أحبتي الأفاضل شهادي اللحظة والهاتف ينضم إلينا سيدي الشيخ حيدري في الأنواز ليشارك معنا في هذا اللقاء ويعبر لنا عن رأيه وأيضا لما لديه من بلاد شعبية أيضا سكن فيها. مع تحياتنا لك يا سيدي الشيخ حيدري، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني، وتحياتي إلى جميع العالمين. ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى الناس. أنا أحترم الموضوع بس على رمضان
يا أهل سهلك الفضل
يا هلا بشهر الهداية ومرحبا بالمبتغين. هذا شهر رمضان هي وهذا الشهر المبتغين نزل القرآن ربك على سيد المرسلين يا محض صوم أيامه بشهر الطاعة والإيمان ربك نزل العلوم على غفر الأباء الصوم كنت الغاضي الصوم حنير من مصاب أعضاء من غيثه الصوم الشاهد من الجومة إجت رحمة من الرحمن بالوحش بشكل الصلاة والصوم والقرآن غفر العابد وغفره فخر في السحور ومقصورة تمر نسل رمضان لبرمانة
الله يبارك فيك. منك سيدي الشيخ حيدري من مدينة الواز بارك فيك.
السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. شكرا على هذا السؤال ورمضان كريم عليكم وكل عام وانتم بألف خير ان شاء الله. حقيقة السؤال مهم جدا حول مدى استثمار المساجد والجوامع والكميات الجانب التربوي للشباب. اليوم حقيقة نحن بأمس الحاجة إلى خاصة في هذه الأيام المباركة أيام شهر رمضان والسياسة الرمضانية منذ إنشاء الدراسات التشريعية و المحافل القرآنية لقراءة القرآن والأدعية أدعية السحر أو أدعية قبل الإفطار. وحقيقة هنالك الكثير من المدارس الواعظة والأستاذ الدين وكذلك المدارس الدينية التي تقام في الجوامع والمساجد والتكوينات والتي تهدف هي حقيقة إلى يعني التركيز على الآثار الطبيعية الأخلاقية والإسلامية للأجساد والنسبة بصورة عامة. حقيقة اليوم أصبحت كانت ولا زالت المساجد والتكوينات والجوامع هي منابر للإرشاد والتوجيه الديني والعقائد والإسلامي. حقيقة هنالك أولوية من أن تكون هذه المساجد وهذه الأماكن المقدسة جزء من الإرشاد والوعظ الديني كذلك.
أستاذ علي، كنا قبل المشاركة كنا نريد أن نتحدث عن العوامل التي ساهمت في انحسار دور المساجد واقتصارها على العبادات في بعض المجتمعات، مع العلم أن هذا الدور قد يختلف من مجتمع لآخر ومن مسجد لآخر، ولكن المهم أننا نجد بأن هناك انحسار لدور المساجد بعد أن كانت تستقطب مختلف الشرائح، ولا سيما الشباب الذين كانوا يعني يتدربون في المسجد، يتعلمون في المسجد ويتلقون مختلف المهارات داخل المسجد. هل يعني لديك فكرة عن العوامل التي سمت فيها هذا السياق؟
والصلاة والسلام على محمد وآل الطيبين الطاهرين المصلي على محمد وآل محمد. شكرا لك أخي الأستاذ الفاضل، وشكرا للوصول إلى كادر هذه القناة المعطاء، وإلى كل المستمعين عبر يعني كثير الذين هم معنا في هذه اللحظة الطيبة في هذا الوقت يعني المبارك في شهر رمضان. بلا شك الأستاذ الفاضل هذا السؤال يعني دقيق وحساس ومهم، وحقيقة يعني واحد من الموضوعات التي من خلالها ممكن أن نصل إلى توصيات أو أن نصل إلى حلول. نعم مثل ما أسلفت بها أخي الفاضل أنها يعني كانت الاستقطاب ويعني القطب الأحمر في عملية التأهيل الثقافي والإنساني والاجتماعي والحضاري، والمساجد على يعني منذ يعني بدأ الإسلام ومنتشر الإسلام عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان المحور وكان القطب وهو نقطة الاتكاء والانطلاق إلى هذا يعني هذا المكون الكبير جدا في حياتنا. ولكن هنالك الكثير من العوامل السياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحياتية التي جعلت هذا المسجد يتراجع وينحسر ولا يأخذ دوره الحقيقي. منها على سبيل المثال للحصر اليوم الخطر الأكبر الذي شعر به المستكبر والاستعمار عندما عرف بأن الذي أسس إلى ضد نوعي هو هذه المساجد أراد أن يحيي ويحيي المساجد من كثير من الإجراءات. اثنين، الحكومات الحديثة هي حكومات أخذت يعني الفكرة المدنية أسميها لبناء الدولة، أخذ الكثير من المسؤوليات من المساجد ووزعها وفوضها إلى بقية المؤسسات، بعضها أصبحت في منظمات مجتمع مدني وأعطاها للجامعات وأعطاها لدوائر أخرى. أخذت هذه يعني هذه الأنظمة الحكومية هي التي أخذت وسلبت المسجد الكثير. هذا العولمة التي دخلت علينا اليوم وهذه العولمة التي جعلت يعني التفكير يعني يشتت ويكون الإنسان في حالة من عدم التركيز والإلهاء الذي يعني أصيب به المجتمعات في رمتها. السوشيال ميديا والتكنولوجيا الحديثة والكثير حتى من ظهور صحة التعبير يعني الثقافة الدينية السطحية يعني أدت إلى هذا الانحسار، غياب القيادات الفاعلة والمؤثرة، ضعف الخطاب الديني الذي من خلاله يستطيع أن يستقبل، وعدم وجود برامج استراتيجية لإيجاد يعني القرارات الموضوعية من خلالها أن نعيد الهيبة إلى هذه المساجد. هذه تقريبا يعني تقريبا بعض الإشارة يعني أو الأسباب التي جعلت هذا يعني المساجد تنحسر عن دورها الرئيس.
نعم في الواقع أستاذ علي يعني هذا الانحسار وكسر هذا الانحسار يعني فيما يتعلق تنوع هذه المجالات التي أشرت إليها، مثلا الجامعات، وسائل الإعلام، العولمة، والتخصصات المؤسسية أيضا يعني ساهمت بدورها في يعني عدم انحصار دور المساجد واقتصاره على العبادات. يعني على الأسف نجد أن بعض من المساجد فقط يهتمون فقط بالطقوس العبادية، ويكون المسجد خاليا من التعليم، خاليا من الأمور التي حقيقة يحتاج إليها يعني خاصة شريحة الشباب. أستاذنا العزيز، فيما يتعلق بهذه الخطوة التي وجدناها ملموسة بعد انتصار الثورة الإسلامية وإلى يومنا هذا، بأن هناك برامج كثيرة من أجل تحويل المساجد إلى مراكز تربوية وتثقيفية، ما هو تأثير المساجد إذا تم استثمارها في مجال تقديم الخدمات التربوية والثقافية خاصة للشباب؟
يعني في موضوع الاستقطاب صراحة موضوع يعني تحدث موضوع كبار يتحدث عن يعني موضوع بسيط، بس حتى نعرف من خلاله كم خلال الأدوات موجودة أدوات ووسائل الاستقطاب. يقول في أحد المدن طبعا اعطيك القصه هي في الجمهوريه الاسلاميه واعتقد في مدينه ديزك والكان الخطيب يتحدث عن هذه الوباء اجتاحم احد فساجد ان هناك الكثير من الشباب والمراهقين خصوصا المراهقين يعني ياتون الى هذا المسجد يعني في اوقات الصلاه ظهر غير طبيعي عندما يعني لاحظ ماذا هذا وجد بان هناك شجره مثمره يدخلون اليها هناك شجر ساحب هذه الشجرة واحد يعني أكبر شوف لاحظ يعني بسيطة يدخلوا يعني ولدوا أكو شجرة ومن خلالها يدخل ممكن يصل ويأكل يعني فاكهة إلى آخر أمام هذا المثل البسيط ومن خلاله نستطيع كم هنالك أدوات للاستقطاب إلى الشباب يعني قد تكون مرات يعني بسيطة بس هي مؤثرة جدا فمن خلال مثلا على سبيل المثال إيجاد وسائل إيجاد خطاب عصري ولغة تستطيع أن تجتمع مع لغة الشباب لغة الناس لغة العوام إحنا قد يكون هنالك فجوة ما بين يعني ما بين الداعية وما بين المصلح وما بين أتباعه فجوة لابد أن ترمم هذه الفجوة هنالك يفترض أن يكون بل تواصل فعال اللغة تكون يعني مصاحبة هذه المفردة والرسائل تكون هي حقيقة مفتقرة إلى لغة الجسد إلى 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 نبرات الصوت وإلى إيجاد وسائل تنسجم مع طبيعة التحديات واللغة والاهتمامات لهذه الشرائح وتكون جاذبة في خطابنا هذا واحد اثنين عليها أنه مثلا تلبي احتياجات المجتمع والشباب والتحديات التي تعيش فيها يعني اليوم على سبيل المثال عندما تكون هناك مراكز لتقوية مثلا المدارس الأهلية أخذت منا ما أخذت وتكون رديفة لتعزيز ويعني ترميم وإكمال المناهج التربوية على سبيل المثال عندما تكون هناك مراكز التربية لتقوية مجانية تكون هناك على سبيل المثال تلبية احتياجات وهوايات ورغبات الشباب عندما تكون هناك يعني رغبات زوجية ثقافية اجتماعية حل المشكلات الأسرية أماكن يعني من خلاله يتصدى هذا يعني المساجد إلى حل المشتركات رفع الوعي السياسي التربية السياسية وأصلا حتى إيجاد علاقات إحنا وجدنا مثلا على سبيل المثال وجود أكو علاقة ما بين الحوزة والجامعة معروفة ويعني قطعة أشواط يعني خصوصا بالجمهورية الإسلامية ولكن نجد هناك يفترض أن يكون عرى وثائق واتفاقات ما بين المساجد والجامعات ما بين المساجد والمؤسسات هناك يفترض أن يكون تمويلا ماليا حتى نكون دقيقين يعني المسجد تهم نفس الوقت يفترض أن يكون إلى تخصيص مالي قادر على إقامة دورات وإقامة فعاليات وإقامة أنشطة واستقطاب أنا أقصد يعني المسجد عندما يكون جاذبا عندما يستقطب شخصيات جاذبة شخصيات مؤثرة شبابية كانت وهي ناجحة أو شخصيات علمائية أو قدرة لها في وسائل التواصل يعني وجودها بأمورها فهذه المفردات كلها سوف تكون يعني تكون يعني بمحل الاستقطاب لهذه المساجد وإعادتها إلى مكانها الحقيقي.
أستاذ علي طبعا عندما نتحدث في هذا الموضوع نتحدث عن تجربة حقيقية ملموسة نشهدها في أغلب مساجد إيران باعتبارها يعني من أهم نشاطات هذه المساجد هناك المعاهد الثقافية والفنية التي تكون أغلبها بإدارة شبابية يعني الكادر الذي يعمل هناك ويقيم النشاطات التربوية الثقافية الفنية سواء في العطلة الصيفية أو البرامج المستمرة طوال السنة وخاصة في المناسبات مثلا في شهر رمضان أيضا هناك برامج مكثفة وخاصة لهذا الشهر كل هذه البرامج تكون بالتنسيق مع إدارة المسجد المكونة من هيئة أمناء وعلى رأسهم إمام الجماعة وأيضا الكبار أصحاب التجارب في تطبيق البرامج التثقيفية والمناسبات الدينية كيف تنظر إلى يعني هذه الإدارة وطبيعة هذه الإدارة بحيث تكون بيد الشباب هم أعرف بحاجات الشباب أحسن
هذا يعني إعادة الهوية وإعادة الهيبة اليوم يعني مجلس الأمناء والمسؤولين على إدارة المساجد بلا شك عندما تأكيد الخبر الحقيقي على أن كل المؤامرات التي تمر علينا خصوصا اليوم نمر في مرحلة انعطاف تاريخي وسياسي واجتماعي وعقلي وبيئي كبيرة جدا بحاجة إلى يعني لملمة صحة تعبير صفوفنا وإيجاد كل الوسائل للتحدي للوقوف أمام هذه الهجمة الكبرى التي يعني أنزلت على نسيج المجتمع الإنساني عموما والمجتمع الإسلامي بصفة خاصة. ولذلك لابد أن يأخذ الشباب دورهم. نعم اللغة لابد أن تتناسب. دائما نقول التأثير يمكن تأثير أفقي ما بين الشاب والشاب، والشاب يعرف لغة الآخر يعرف لغة ويكون قدرة الاستقطاب إليه كبيرة جدا. فعملية إيجاد يعني القيادات الشابة من جهة وصناعة القادة من جهة أخرى. اليوم استاذنا الفاضل وحق كل القادة نوعيين بحياتنا واللي يعني نعيش تحت أنبيائهم والذين أثروا وخرجوا من يعني من عباءة المساجد من عباءة أنه اليوم حقيقة لا يمكننا أن نخفيها. الجامعات والمؤسسات الأكاديمية لا يمكن لها أن تخرج إلينا قائد مثالي وقائد نوعي أبدا، مستحيل يعني حتى في مجتمعات الإسلامية. يعني تعني يعني تعليما أكاديميا لكنها يعني تنتقل يعني تفتكر إلى التعليم الذاتي التعليم الإنساني أو التعليم الوجداني. هي تعتني بالذكاء واحد والذكاء الIQ الذكاء العقلي، ولكن هنالك محاور كثيرة جدا من الذكاءات هي تفتكر إليها. فلهذا سنفتح يكون المسجد حاضرا لي يعني تنميتها. لديه ذكاء وجداني، لديه ذكاء عاطفي، لديه ذكاء بدني موسيقي، ذكاءات أخرى. هذه الذكاءات 100% يفترض على أن تكون هي الرافد إلى تكملة وتنشئة الإنسان. العقل الكامل هو عقلا على قول نيدهيرمان هو عقل لا يمكن إلى التعليم الأكاديمي أن يؤسس إليه. ولذلك أن هذه المسؤولية الكبرى تقع يعني حقيقة بيد هؤلاء الأمناء لإيجاد الكثير من الوسائل والكثير من القواعد والكثير من الإرشادات والكثير من البرامج التي من خلالها تلبي احتياجات الآخرين من حتى في برامج الذكاء الاصطناعي وتنمية المهارات. يعني اليوم كثير من الشباب لديهم أهداف وطموحات وأمنيات ويعني شغف، لكن ما يجدون البيئة الخصبة التي ترعاهم. أما منظمات فاسدة تأخذهم وتجعلهم منعرفين أو نأخذهم إحنا أولادنا. ونحن نعرف بأن الوقود والعصب للحياة والضد النوعي والتغيير، وحتى اليوم عندما نريد أن نواجه الآخر حقيقة ونتحداهم نتحداهم بماذا؟ ليس نحن أن نحن الكبار والقبول، بل لهؤلاء هم عصب يعني عصب الدنيا وعصب الإسلام هم الفتية والشباب.
شكرا جزيلا لك الأستاذ علي المدهوش الخبير التربوي، كنت معنا عبر الهاتف من العراق، بارك الله فيك وشكرا لضحاك.
شكرا جزيلا حياكم الى جميع المستمعين الكرام. خليل
جزاكم
الله السجاد الباقر والصادق والكاظم والرضا الجواد العادل العسكري الحجة البهني
بارين خلقه بالبشر نور اللي تبعان أصحاب الكسر خمسة وبعد بالعطرة تسعان أقتل اللي غيبهم يدلن على شرعان يتسامح تمسك بالعمل والخوف الواحد فيهم الناس الجليل نسمع ما يزال إنما الأعلاه هو لله ولي فيهم النص الجيش إني اسمع ما يلي إنما الأعلاه هو لله ولي.
في الواقع أصدقائنا الشباب تطبيق البرامج التربوية والتثقيفية والفنية في داخل المساجد يضمن لطبيعة تلك الدروس تلك الدورات وتلك المهارات أن تكون ضمن السياق الإسلامي ضمن سياق الشريعة الإسلامية وتحت إشراف اللجنة التي تحمل هذه القيم على رأسها إمام جماعة وتخرج من مدرسة الإمام الباقر والإمام الصادق عليه السلام. يعرف بأمور وحدود الدين. فلذلك عندما يودع الأب أولاده في هذه المساجد فهو كما نقول باله مرتاح من أجل أن لا يكون هناك انحراف في التعليمات التي تلقن بهذا الشاب. فمن هذا الباب هو مفتح. طبعا لا نقصد أن تكون البرامج والمواد التي يتم تدريسها وتعليمها وتدريبها للشباب في المساجد أن لا تستقبل الآراء الأخرى، لا، يعني نحن أيضا في هذه المعاهد الثقافية والتربوية والفنية في المساجد بحاجة إلى فتح الباب أمام سائر الأفكار وسائر التوجهات الفكرية، نستقبل هؤلاء، نناقش أفكارهم ونحاول أن نكسبهم إلى القرآن الكريم، إلى تعاليم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فالمساجد سوف تكون بهذه الصورة، ستحتوي على شريحة واسعة من المجتمع، وسنشهد حضور الفئات المتنوعة ذات توجهات فكرية متنوعة، لكنهم يجتمعون في المسجد من أجل أن يستزيدوا من الأجواء المعنوية داخل المسجد ويتلقوا ويستفيدوا من هذه المعاهد، هذه الدورات التربوية والتثقيفية والفنية والتربوية التي تكون في هذه المساجد وتقدم خدمتها لشريحة الشباب. أحبتي الأفاضل، ابقوا معنا وهذه الفقرة التي نستمع إليها ونتعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. جران وأريدنكو، السلام عليكم. دا تهران دے دا ایران دا اسلامی جمہوریت خاک
شهريار مركز غازيستا دو آل إمران شريف لا يوصلوا شخص سربيستان سخا تر يوصلوا عتد سربيستان قياتون خوري تلاوات واروي چه وربسيه دو بختو جوارهم أوري دلشي
تساعد الشباب على البحث والدراسة. ثالثا، تنظيم فعاليات ثقافية وترفيهية مثل تنظيم مسابقات في حفظ القرآن والأحاديث والشعر ومختلف مجالات المعرفة. رابعا، تشجيع الأنشطة التطوعية مثل توفير فرص للشباب للمشاركة في الأنشطة التطوعية مثل تنظيم الفعاليات أو مساعدة الفئات المحتاجة وتعزيز المهارات القيادية والإدارية من خلال العمل الجماعي. خامسا، التعاون مع المؤسسات التعليمية كالمدارس والجامعات لتنظيم محاضرات وندوات تثقيفية ودعوة الطلاب لزيارة المسجد والمشاركة في الأنشطة. ثالثا، توظيف التكنولوجيا وإنشاء مواقع أو تطبيقات خاصة بالمسجد لنشر المعلومات والبرامج والأنشطة وتقديم دروس وورش عمل عبر الإنترنت لجذب الشباب الذين لا يستطيعون الحضور في المعلومات. المعاهد التابعة للمساجد. سابعا تفاعل دور الشباب في الإدارة من خلال تشكيل مجالس شبابية داخل المسجد تتولى ضمن الأنشطة التخطيط للبرامج ودعم مبادرات الشباب الخاصة التي تهدف إلى تحسين وتطوير الأنشطة. وعموما فإن تنشيط المساجد لتقديم الخدمات التربوية والثقافية لشريحة الشباب يتطلب جهودا متكاملة من جميع الأطراف المعنية. من خلال تنفيذ هذه المقترحات يمكن للمساجد أن تصبح مراكز حيوية في بناء جيل واعي ومتعلم مما يعزز من دورها في المجتمع.
نعم شكرا مرة أخرى للزميلة علياء. وفي الدقائق الأخيرة من البرنامج لابد أن نقول ونركز على هذه الحقيقة بأن المساجد ليست مجرد أماكن للعبادة بل هي مراكز للإشعاع الحضاري والتنوير الفكري، والمعاهد الثقافية هي خير دليل على هذا الدور المتجدد للمساجد في خدمة المجتمع ولا سيما في خدمة الشباب. دعونا نجعل من هذه المعاهد مراكز للتغيير الإيجابي، قوة دافعة نحو مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة. المساجد هي قلب أمة، المعاهد الثقافية هي شرايين هذا القلب التي تمد المجتمع بالوعي والثقافية. فلنجعل من معاهدنا الثقافية المساجد واحات للعلم والتعاون ومكملات الحوار والتفاهم ومنارات للهداية والشرور. إلى شبابنا الواعي، المعاهد الثقافية في المساجد هي فرصتكم الذهبية لاكتساب المعرفة وتنمية المهارات وصحب الشباب. تكون قادة المستقبل. أحبتي الأفاضل، هكذا نصل إلى ختام هذا البرنامج دنيا الشباب. نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يوفقنا جميعا
ایران کے دسہار شپگ بجے اول دا مهم خبرون ننگیز دیران اسلامی جمهوریت بطل دا پلسطین ملتر تا دوام ورگی ایران تا روسا دا امریکا دا رسمشر لیگ نوی ترلاسا کرنی اد افغانستان خریز بید دا روان محسی تراخیر لا پاکستان تخواه اوگزی موسیقی اوس پورا خبرنا صادق حسین درته وړاندې کوي.
د
ایران اسلامي جمهوریت به تل د فلسطین ملاتړ ته دوام ورکوي. ایران خبریالان راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی وویل د دوو حکومتونو هدره د فلسطینیانو حقوق